أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النظر الأول وهو صيغة الإقرار، حيث ذكرنا في المقصد الرابع من هذا النظر أن هناك في صيغ الاستثناء هناك قواعد ثلاثة، ثم كان هناك تفريعات على هذه القواعد الثلاث. انتهى الكلام عن التفريع على القاعدة الأولى، وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. وصلنا إلى القاعدة الثانية، وهي أن الاستثناء من الجنس جائز والاستثناء من غير الجنس فيه تردد. يفرع على هذه القاعدة أنه قال إذا قال له ألف إلا درهما، يعني له علي ألف إلا درهما. يقول المحقق الحلي إن منعنا الاستثناء من غير الجنس، يعني قلنا أن الاستثناء من الجنس جائز والاستثناء من غير الجنس غير جائز، عندئذ لا بد أن نحمل، يعني مقتضى تصحيح الاستثناء أن نحمل الألف التي أقر بها أنها من الدراهم. حتى شي يصير؟ حتى يصير الاستثناء من الجنس، فيكون إقرارا بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما، لأنه إذا حملنا على أنه دينار، ألف دينار، راح يصير الاستثناء من غير الجنس، وقد أبطلنا ومنعنا من صحة هذا الاستثناء. فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه، يعني إذا قلنا أن الاستثناء من غير الجنس كالاستثناء من الجنس، شنو؟ جائز وصحيح. يقول كان تفسير الألف إليه، يقول نرجع عندئذ إلى المقر لكي يفسر لنا ما أراده بالألف. فإن فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه صحة. يقول هذا المقر إذا فسر الألف بتفسير يصح استثناء الدرهم منه، يصح تنقيص قيمة الدرهم منه، بمعنى أنه بعد تنقيص قيمة الدرهم من هذا المستثنى منه يبقى هناك باقي، فنراعي بذلك القاعدة الثالثة، وهي لزوم بقاء باقي بعد استثناء المستثنى من المستثنى منه. يقول إذا فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه صحة، مثلا كما لو فسرها بألف دينار عراقي، قال يعني له علي ألف دينار عراقي إلا درهما، فالدرهم يصح أن ننقص من الألف دينار عراقي ويبقى هناك باقي، يعني 999 دينار وكسور هذا الباقي. وإن كان يستوعبه، يقول إذا كان المستثنى وهو الدرهم يستوعب الألف، يعني يستوعب ما فسره من الألف، مثلا فسر الألف بألف ليرة، ليرة لبنانية، لأن الليرة اللبنانية قيمتها جدا قليلة، بحيث الدرهم الواحد يكون أكثر من الألف ليرة لبنانية، فعندما يستثني الدرهم من الألف ليرة لا يبقى هناك باقي، بل تحصل هناك نقيصة لعله. في هذه حالة قيل يبطل الاستثناء، لأنه عقب الإقرار بما يبطله، فيصح الإقرار يعني بألف ليرة ويبطل المبطل وهو الاستثناء، استثناء الدرهم. تعقيبا على تفريعا على القاعدة الثالثة، لأنه بعد استثناء الدرهم من الألف ليرة اللبنانية لا يبقى هناك باقي، لأن الدرهم يستوعب الألف ليرة اللبنانية، فلا يبقى هناك باقي، فيصح الإقرار بألف ليرة ويبطل الاستثناء، لأنه بعد هذا الاستثناء لا يبقى هناك باقي، فيبطل الاستثناء ويصح الإقرار بألف ليرة. هذا القول الأول. هذا القول لأبي علي من الفقهاء المتقدمين. وقيل هذا القول الثاني للفاضل الهندي في الإرشاد، وقيل لا يبطل، يعني الاستثناء لا يبطل، بل شو يسوون؟ بل يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية. يقول لابد أن لا يبطل الاستثناء، بل لابد على المقر أن يفسر الألف بتفسير غير الليرة، مو ألف ليرة، يفسر بتفسير آخر بحيث بعد استثناء الدرهم منه يبقى هناك باقي. فإذا فسره بشيء يبقى هناك باقي بعد استثناء الدرهم منه يصح. فنحافظ على القاعدة الثالثة أيضا مضافا إلى القاعدة الثانية، فيصح الإقرار ويصح الاستثناء. وقيل لا يبطل يعني الاستثناء، ويكلف يعني المقر تفسيره، يعني تفسير الألف ما أقر به، بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم. واضح إن شاء الله المطلب. ولو قال ألف درهم إلا ثوبا، يعني له علي ألف درهم إلا ثوب، فإن اعتبرنا الجنس، يعني إن اعتبرنا في صحة الاستثناء أن يكون الاستثناء من الجنس، فلا يصح الاستثناء من غير الجنس، هنا يبطل الاستثناء. لماذا؟ لأن الثوب من غير جنس الدرهم، فيكون الاستثناء من غير الجنس، فلا يكون الاستثناء صحيحا. فإن اعتبرنا الجنس في صحة الاستثناء بطل الاستثناء، بطلها إلا ثوبا يبطل، ويكون إقرارا بألف درهم فقط. وإن لم نعتبره، يقول إذا ما اعتبرنا الجنس وقلنا بأن الاستثناء من غير الجنس صحيح كما هو حال الاستثناء من الجنس، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب. يقول يكلف المقر أن يبين أن الثوب ايش قد يسوى هذا الثوب مثلا. فإن فسره يعني فإن ذكر قيمة للثوب بحيث بعد تنقيص قيمة الثوب من الألف درهم يبقى هناك باقي، مثلا قال الثوب قيمته 200 دينار، 200 درهم، فيكون هيك كأنه قال له علي ألف درهم إلا 200، يعني إلا ثوب قيمته 200 درهم، فيكون إقرارا ب 800 درهم. فإن بقي بعد قيمته، يعني بعد قيمة الثوب، شيء من الألف درهم صح، يعني صح الاستثناء. وإلا يقول إذا ذكر قيمة للثوب أكثر من الألف درهم، يعني قال الثوب قيمته 1200 درهم، في هذه الحالة لا يبقى هناك باقي بعد استثناء قيمة الثوب من الألف درهم اللي أقر بها. وإلا إذا ما بقى كان فيه الوجهان، يقول يجي ذن الوجهين، الوجه الأول لأبي علي وهو أن الاستثناء يبطل. لماذا؟ لأنه عقب الإقرار بما يبطله، يعني باستثناء بمستثنى، هذا المستثنى يستوعب المستثنى منه، فلا يبقى هناك باقي بعد استثناء قيمة الثوب من الألف درهم، فإذا لم يبقى هناك باقي يبطل الاستثناء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للفاضل في الإرشاد، وهو أن الاستثناء لا يبطل، فشو نسوي؟ يكلف المقر ببيان قيمة للثوب. واضح مو هو قال إلا ثوبان، بيان قيمة للثوب، مو هذا الثوب اللي ذكره، ثوب آخر، بيان قيمة بحيث تكون قيمته أقل من الألف درهم، بحيث بعد استثناء قيمة الثوب من الألف درهم يبقى هناك باقي، فإذا بقي هناك باقي فيكون هذا الاستثناء صحيحا. قال وإلا كان فيه الوجهان، يعني الوجه الأول والوجه الثاني. ولو كانا مجهولين، يعني هم المستثنى وهم المستثنى منه، شلون؟ كقوله له ألف إلا شيئا، والألف ما معلوم دينار درهم شيء آخر، إلا شيئا، شيئا هم مواضحة، إلا شيء يعني كتاب، إلا ثوب، إلا بيت، إلا سيارة، ما معلوم.
كلف تفسيرهما. يقول يكلف هذا المقر أن يفسر ما قصد بالألف وماذا قصد بالشيء المستثنى. كلف تفسيرهما وكان النظر فيهما كما قلنا. يعني نفس الترتيب السابق في هذا التفريع. يعني إذا منعنا الاستثناء من غير الجنس، إذا قلنا بأن الاستثناء من الجنس جائز والاستثناء من غير الجنس غير جائز، فلا بد أن يفسر هذا المستثنى والمستثنى منه بجنس واحد. وإذا قلنا بجواز الاستثناء من غير الجنس، فله أن يفسر الألف بتفسير والشيء بتفسير آخر، له ذلك. لكن بعد استثناء الشيء من الألف لا بد أن يبقى هناك باقي حتى يصح الاستثناء. وإلا إذا لم يبقى هناك باقي، هناك وجهان: وجه لأبي علي وهو بطلان الاستثناء لأنه عقب الإقرار بما يبطله فيصح الإقرار ويبطل الاستثناء. الوجه الثاني للفاضل في الإرشاد وهو أن الإقرار يصح والاستثناء لم يصح، وإنما يكلف المقر ببيان قيمة للشيء بحيث بعد استثناء هذا قيمة هذا الشيء من الألف يبقى هناك باقي فيصح الإقرار ويصح الاستثناء. هذا كان وكان النظر فيهما كما قلنا، يعني بهذا الترتيب اللي ذكرته. التفريع على الثالثة، القاعدة الثالثة شنو هي؟ أنه يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية، يبقى هناك باقي بعد الاستثناء، بخلاف ما لو قال له علي درهم إلا درهم، هذا الاستثناء يبطل لأنه بعد استثناء الدرهم من الدرهم لا يبقى هناك باقي. هو يقول لو قال له درهم إلا درهما لم يقبل الاستثناء. طبعا الاستثناء يبطل لكن الإقرار يبقى صحيح، فيكون إقرارا بدرهم. أما استثناء درهم من ذاك الدرهم هذا لا يقبل. ولو قال درهم ودرهم إلا درهما، له علي درهم ودرهم إلا درهما. يقول المصنف المحقق: إذا قلنا أن الاستثناء هاي إلا درهما يرجع إلى الجملتين، يعني إلى الدرهم الأول وإلى الدرهم الثاني، فيكون هذا الاستثناء صحيح ويكون إقرار بالنتيجة، يكون إقرارا بدرهم واحد. لماذا؟ لأنه هذا الاستثناء، لأن المستثناء إذا رجع إلى كلتا الجملتين معناه أنه لم يرجع إلى الدرهم الثاني فقط أو إلى الدرهم الأول، وإنما رجع للجملتين معا، يعني إلى درهمين. شلون لو قال له علي درهمان إلا درهما، يصح هذا الاستثناء ويكون المقر به قد درهم واحد. كذلك إذا قال له درهم ودرهم إلا درهما، فالدرهم الثاني ما رجع للدرهم الواحد وحده حتى تقول أنه ما يبقى باقي، لا، رجع لكلا الدرهمين فيبقى هناك باقي وهو درهم واحد، فيكون الإقرار بدرهم واحد، هذا الإقرار يكون صحيحا. فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم، يعني ننقص درهم من ذن الدرهمين فيكون الإقرار بدرهم واحد. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة، يعني كان له علي درهمون ودرهم إلا درهما، فهذا المستثنى وهو الدرهم يرجع إلى الدرهم الثاني فقط، ما يرجع إلى الدرهم الأول، عندئذ يبطل الاستثناء. لماذا؟ لأنه لا يبقى هناك باقي بعد استثناء درهم من درهم، لا يبقى هناك باقي فيبطل الاستثناء. فإذا بطل الاستثناء يكون الإقرار صحيحا، فيكون إقرارا بكم؟ يكون إقرارا بدرهمين. قال: وإن قلنا يرجع، يعني الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة، يعني إلى الدرهم الثاني، إلى الإقرار بالدرهم الثاني وهو الصحيح، المصنف يقول هذا الظاهر هو الصحيح، كان إقرارا بدرهمين. لماذا يكون إقرار بدرهمين؟ وين صار الاستثناء؟ يقول وبطل الاستثناء. الاستثناء بمقتضى القاعدة الثالثة يبطل، لأنه إذا رجع إلى الدرهم الثاني، إلى الإقرار بالدرهم الثاني، يعني راح يكون الإقرار بالدرهم الثاني هيجي له علي درهم إلا درهم، هذا يبطل لأنه لا يبقى هناك باقي، فيبطل الاستثناء فيصح الإقرار بالدرهمين معا. هذا كله في النظر الأول وهو صيغة الاستثناء. النظر الثاني في المقر يقول ولا بد أن يكون مكلفا، طبعا مكلفا يعني بالغا عاقلا، لأن الإنسان لا شرعا لا يصبح مكلفا إلا إذا كان بالغا عاقلا. أساسا التكليف الشرعي إنما يتوجه إلى البالغ العاقل. حرا فلا يصح إقرار العابد، طبعا بناء على أن العابد شنو لا يملك، لأن هناك خلاف بين الفقهاء في أن العابد يملك أموال يملك شيء، أو أنه وما يملك كله ملك للمولاه. بناء على أنه يملك، هو ملك لمولاه، لكنه يملك شيئا من الأموال، يتمكن أن يتملك شيئا من الأموال. بناء على ذلك بناء على أنه لا يملك شيئا، وهناك خلاف بناء على أن العبد لا يملك شيئا، وأنه وما يملك للمولى عندئذ لا يصح إقراره بشيء للغير. أما إذا قلنا أن العبد يملك شيئا، إقراره بماله للآخرين يصح. ولا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا. فلو كان العبد مكرها على الإقرار، مكره يعني مثلا حقق الإكراه بالنسبة له، واحد إجا يهدد بالقتل له أو لعياله، يهدد بضرر يتوجه إليه له أو لعياله، إذا لم يقر بأن له على بأن عليه لذاك الشخص مثلا 1000 دينار، فإذا أقر يقولون عبارة المكره مسلوبة، يعني لا يترتب عليها الأثر الشرعي، هذا الإقرار لا يترتب عليه الأثر الشرعي. مختارا يعني لا مكرها، جائزة تصرف. فلو كان المقر محجورا عليه ممنوعا من التصرف في ماله، يعني تحقق في حقه أحد أسباب الحجر، يعني كان مريضا أو كان مفلسا أو كان تبيها إلى آخره، عندئذ فحجر عليه الحاكم، يعني منعه من التصرف في أمواله، أمواله هي يملكها لكن ممنوع من التصرف فيها، في هذه الحالة المحجور عليه لا يتمكن أن يقر بأمواله للغير. جائزة التصرف ولا تعتبر عدالته، المقر لا يعتبر أن يكون عادلا، لا يشترط أن يكون عادلا، حتى لو كان فاسقا يصح أن يقر بأمواله للغير. فالصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه، حتى إذا أذن له الولي في الإقرار بماله للغير لا يصح إقرار الصبي، لأن الصبي مسلوب العبارة، الصبي ليس هناك أثر شرعي يترتب على عبارته، عبارته كلا عبارة، فإقراره هذا الإيقاع من عنده لا يكون تاما، لا يترتب عليه الأثر الشرعي للإقرار. أما لو أقر ما أقر بمال، أقر بما له أن يفعله كالوصية، الفقهاء اتفقوا على أن وصية الصبي شنو؟ جائزة، وصية الصبي جائزة، يعني للصبي أن يكتب وصية، فإذا أقر بأنه أوصى لزيد بشيء، مو أقر لزيد بشيء، لا أقر بأنه أوصى لزيد بشيء، يصح هذا الإقرار، لأن هذا الإقرار ليس إقرارا بالمال، وإنما هو إقرار بما له أن يفعله، إقرارا بالوصية، والوصية يجوز للصبي أن يفعلها، يعني يوصي ببعض أمواله للغير. طبعا الوصية بالثلث، وأما الوصية بما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة. أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية وغير الوصية، إذا قلنا بأن للصبي أن يفعلها صح، يعني يصح هذا الإقرار. ولو أقر المجنون لم يصح، وكذا المكره والسكران. المجنون باعتبار زوال عقله لا يصح أن يقر بشيء، وكذا المكره لأن المكره عبارته غير جارية لا يترتب عليها الأثر الشرعي بسبب الإسراف، وكذا السكران لأن السكران لا يقصد. أظن السكران إذا مر نقول أن السكران زال عقله بسبب السكر، كما يقولون زال عقله بسبب السكر، على الأقل قصد ما متوفر فيه هو لم يقصد لما يقول، فهذا كفى فيه شرط العقل أو شرط القصد على الأقل فلا يصح إقراره. وأما المحجور عليه للتفاهة، يعني من حجر عليه، من منع في التصرف في أمواله لأجل أنه سفيه، الحاكم الشرعي منعه من التصرف في الأموال لأنه سفيه وإن كان يملك تلك الأموال، فإن أقر بمال لم يقبل، لأن إقرار السفيه في الأموال غير مقبول، لأن السفيه شنو السفيه؟ من لا يجعل الأموال في مواضعها، من لا يتصرف تصرفا معقولا تصرفا راشدا، مثلا يدفع أموال كثيرة في مقابل غرض بسيط، غرض قليل، غرض تافه. لماذا؟ لأنه سفيه، لأنه لا يجعل الأمور في مواضعها، هذا السفيه. إذا أقر بمالين لم يقبل هذا الإقرار، وهذا متفق عليه من قبل الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع، بعض الفقهاء يدعي الإجماع على عدم قبول إقرار السفيه بالمال. ويقبل يعني إقراره فيما عداه، يعني فيما عدا المال كالخلع والطلاق. إذا أقر السفيه أنه خلع زوجته أو أنه طلق الزوجة، يصح هذا الإقرار أو لا يصح؟ يصح هذا الإقرار، لأن الخلع، لأنه في الخلع مثلا أو في الطلاق في باب الخلع فهو ما يخرج من أمواله شيء، بل بالعكس في الحقيقة الخلع لما يقرأ أنه خلع زوجته، الزوجة كنت تطيع عوض الخلع، فدية الخلع، واضح؟ فهذا يجلب لنفسه مال، مو أنه يخرج عن نفسه مال. فإذا جلب لنفسه مال هذا ما كمان عن عنده التصرف المالي اللي يمنع من السفيه، ما إذا أوجب خروج مال من السفيه، هذا هو الذي يكون الإقرار بالنسبة إليه ممنوع. أما إذا أقر بعمل لا يتضمن إخراج مال من عنده، بل بالعكس يتضمن إدخال مال في جيبه، هذا الإقرار يكون صحيحا. ويقبل فيما عداه، يعني يقبل الإقرار فيما عدا المال كالخلع، يعني الإقرار بالخلع أو الإقرار بالطلاق. ولو أقر بسرقة، إذا أقر بأنه سرق مالا هذا السفيه، قبل في الحد لا في المال، يقول يقبل هذا الإقرار بالسرقة بالنسبة للحد، يعني حد السرقة. فإذا كان الإقرار صحيحا وتوفرت الشروط عندئذ يحد هذا السفيه حد السرقة. أما أنه يكلف أن يروح يجيب المال يطيه، يقول لا، لأن هذا إقرار السفيه بالنسبة للمال يعد تصرفا ماليا ولا يصح التصرف المالي بالنسبة للسفيه. أما بالنسبة للحد هو ليس تصرف مالي، وإنما هو تصرف جسدي في الحقيقة، إذا نعبر عنه إذا صح التعبير تصرف جسدي، فيكون هذا التصرف بالنسبة للحد صحيحا، بالنسبة للمال باطل. ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال، يعني المال المسروق، المال اللي أقر بسرقته. ولا يقبل إقرار المملوك، هذا الفرع أربع سطور ترتبط بالعبيد، ترتبط بالمملوك المسروق. ويقبل إقرار المفلس، ويقبل إقرار المفلس، المفلس يعني المحجور عليه بالفلس، مفلس من غلبت ديونه على أمواله فصار مفلسا، بمعنى أنه أن أمواله لا تفي بالوفاء بديونه، صارت ديونه أكثر من أمواله، فالحاكم الشرعي يجي يحجر عليه، يمنع في التصرف في أمواله لغرض ماذا؟ لغرض الوفاء بديون الغرماء بديون البليان. إقرار المفلس المالي يقبل أو لا يقبل؟ يقول يقبل، مع أن المفلس ممنوع من التصرفات المالية، لكن إقرار المفلس بالنسبة للمال شنو؟ يقبل. لماذا؟ لأن المفلس عندما يقر يخبر عن ثبوت دين سابق، وأنه قاعد ينشئ تصرف مالي جديد. واضح فرق أكو بين إقرار بالمال وبين هبته للمال. هو يمنع من التصرف المالي الابتدائي، يعني يروح يهب ماله لشخص، هذا ممنوع منه، لأن الهبة ابتداء تصرف فيكون باطلا. أما إذا أقر بمالين، إقرار بالمال يعني إخبار عن ثبوت حق ودين سابق على التسديد، سابق على التحجير على حجر الحاكم، فيكون هذا الإقرار بعبارة أخرى يضرب، بعبارة أخرى يكون الغرماء، يكون هذا المقر له كبقية الغرماء، فيضرب مع الغرماء مثلا تعالى الخلاف الجزئين. ويقبل إقرار المفلس، إقرار شنو؟ إقرار المالي، يعني إقراره بأن مثلا لزيد عليه 100 دينار، يقبل هذا الإقرار. وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ يشارك مع الغرماء، يعني يكون المقر له، يعني زيد اللي هذا المفلس أقر له ب 100 دينار، هذا زيد هل يشارك الغرماء في أنه يضرب مع الغرماء كبقية الغرماء؟ كل واحد يأخذ بالنسبة، إذا لم تفي أمواله بالديون كل واحد يأخذ من أمواله بالنسبة، بنسبة زينة، بنسبة حقه هجي، أو يأخذ حقه من الفاضل، يعني الغرماء نقسم المال بيناتهم، إذا بقى زايد ننطي لهذا المقر له، ننطي لزيد. يقول هناك تردد، وهذا التردد له وجهان. الوجه الأول أن هذا المقر له يشارك مع الغرماء. لماذا؟ لأن هذا المقر أقر له بالمال، وهناك عموم وهو إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. هذا المقر أقر بماله المن لزيد للمقر له، فهذا المقر له زيد يشارك مع بقية الغرماء في استيفاء حقهم ودينهم من أموال المفلس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المقر له يأخذ حقه من الفاضل، من الزائد بعد إعطاء ديون الغرماء، إذا بقى زايد ننطي لهذا المقر له. لماذا؟ لأن إقرار المفلس بأن زيد يطلب 100 دينار هذا ليس إقرارا على النفس، وإنما هو إقرار على الغير، بعبارة أخرى هذا إقرار في حق الغير. لماذا؟ لأن أموال المفلس لم تعد ملكا له، يعني صارت أمواله ملكا للغرماء، فهذا عندما يقر بهذا المال لزيد قاعد يقر بأموال الغير لزيد، فلا يصح هذا الإقرار. فإذا لم يصح الإقرار فلا بد من، يعني لا يصح الإقرار بهذا المعنى، المعنى أنه لا يشارك المقر له، لا يشارك الغرماء، بل الغرماء يستوفون دينهم من أموال المفلس، ثم إذا بقي هناك باقي يعطى لهذا المقر له لزيد. وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل، يعني من الزائد بعد إعطاء المال للغرماء؟ فيه ترددون. وتقبل وصية المريض. وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجد الورثة. فواضح أن المريض من الأحكام التي أجمع عليها الفقهاء، حتى صارت ضرورية من ضروريات الدين، أن المريض يعني المريض بمرض الموت إذا أوصى في ثلث ماله، مثلا أعطى كل ثلثة لزيد
يصح هذه تصح هذه الوصية. أما الوصية بما زاد على الثلث من أمواله هذه إذا أجاز الورثة تصح، إذا لم يجز الورثة لا تصح. هذا من الأحكام الواضحة والضرورية. وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة، أما زائدا على الثلث تقبل إذا أجاز الورثة، إذا لم يجز الورثة لا تقبل. هذا بالنسبة للوصية. أما إقراره، إقرار المريض، المريض مرض الموت إذا أقر مثلا عند أربع ورثة، أقر لوارث معين لواحد من أولاد الأربعة بأنه يطلب 100 دينار، أو أقر لشخص أجنبي، واضح لشخص أجنبي، شخص آخر مو من أولاده مو من أقربائه، شخص أجنبي أقر له بأنه يطلب 100 دينار، إذا كان إقراره زائدا على الثلث، واضح يعني إقراره أكثر من ثلث أمواله، هاي 100 دينار اللي أقر بها للوارث لهذا الوارث الأول أو لهذا الأجنبي أكثر من الثلث، إذا كانت أقل من الثلث جائزة، إذا كانت أكثر من الثلث مرة يكون هناك تهمة، مرة يكون هذا المريض متهم بأنه يريد يحرم بقية الورثة، بقية الورثة من 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 الأموال هتشي، ومرة لا ما يكون متهم وإنما هو إنسان مثلا إنسان هو إنسان متشخص، إنسان مثلا متدين، لا يعني غير متهم في أنه يريد يحرم الورثة الباقين من الإرث. إذا لم يكن متهما فيصح الإقرار للوارث الأول مثلا أو للأجنبي بأنه له مثلا 100 دينار، لهما 100 دينار إذا ما كان كتهما، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق فلا بد من إعطاء هذا الحق لهؤلاء. أما إذا كان هذا المريض متهما بأنه يريد حرمان بقية الورثة من الإرث أو من الغالب من الإرث، يعني من المال الأكثر من الإرث، يريد يوصلهم مال قليل جدا، إذا كان متهمان في هذه حالة هناك قولين، قول بأنه مع التهمة لا يصح إقراره بالنسبة للوارث أو للأجنبي، القول الثاني بأنه يصح إقراره للوارث أو للأجنبي حتى مع التهمة. شوف هذا الشرح، هاي العبارة أم سطر واحد. وكذا إقراره للوارث أو للأجنبي مع التهمة، هاي للأجنبي مع التهمة ترجع للأجنبي، يعني إذا كان عنده وارث ولكن هذا يريد يعطي أغلب أمواله للأجنبي لكن هو متهم في أنه يريد يحرم الوارث، أو للوارث إذا يريد يحرم بقية الورثة، على أظهر القولين، لأنه مع التهمة قلنا هناك قولين، قول بصحة الإقرار فيما زاد على الثلث، طبعا فيما زاد على الثلث صحة الإقرار للوارث وللأجنبي، القول الثاني أنه مع التهمة لا يصح الإقرار للوارث أو للأجنبي. ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه، يقول إذا أقر بشيء مبهم هذا المريض مثلا قال لزيد علي ألف، هو ألف مبهم، فيجون يسألوا ويلزم المقر بيانه، يقول المقر إذا أجوا سألوا يجب أن يبين ماذا أراد بالألف، فإن امتنع، يقول إذا امتنع عن بيان ماذا أراد بالألف حبسه وضيق عليه حتى يبين، يقول الحاكم الشرعي يحبسه حتى لو كان مريض، يحبسه يضيق عليه في المأكل حتى يبين أنه ماذا أراد من هذا الإقرار. وقال الشيخ يعني الطوسي رحمه الله يقال له إن لم تفسر جعلت ناكلا، واضح الناكل هو من ثبت عليه الحق للغير، من ثبت عليه دين للغير بالبينة أو اليمين، حق للغير دين للغير هذه شوية خاصة، حق حتى تصير عامة، من ثبت عليه حق للغير بالبينة أو اليمين، يعني قامت بينة على أنه في ذمته حق للغير، أو كان هناك يمين على أنه عليه حق للغير،
وقال الشيخ رحمه الله يقال له، طبعا إن امتنع عن التفسير عن البيان، يقال له إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإن أصر يعني على عدم التفسير وعدم البيان أحلف المقر له. يقولون يروحون الزيت يقولون يا أبا أنت شقد الطلب هذا، شقد حقك على هذا المريض اللي أقر إقرار مبهم ولم يفسر، شقد حقك عليه؟ يقول مثلا ألف دينار مو ألف درهم، فيأخذ هذا المقر له مع حلفة طبعا ألف دينار، فإن أصر أحلف المقر له وأعطي هذا المال. ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ، إذا أقر الصبي بأنه بلغ هل يقبل إقراره بالبلوغ أو لا يقبل؟ مثلا ادعى أنه احتلم، والاحتلام ما يقدر يقيم بين عليه، هل يقبل إقراره بأنه مثلا احتلم بأنه بلغ بسبب الاحتلام أو لا يقبل؟ يقول لا يقبل حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ. يقول إلا إذا بلغ مقدارا من العمر من السن بحيث يحتمل في حق الاحتلام، يحتمل في حق البلوغ بسبب الاحتلام، مثلا صار عمره 11 سنة أو 12 سنة، عادة الصبيان في هذه الأعمار قد يحصل في حقهم شنو؟ الاحتلام. فإذا بلغ هذا العمر يقبل من عنده دعوة البلوغ، إقرار بالبلوغ. أما إذا كان عمره 7 سنين 8 سنين وادعى الاحتلام، في هذه الحالة لا نقبل منه الإقرار بالبلوغ. ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ. النظر الثالث، النظر الثالث يتعلق بالمقر له. المقر له يشترط فيه أن يكون فيه قابلية التملك، أهلية التملك، بأن يكون إنسانا، بأن يكون إنسانا. فلو أقر المقر بألف دينار لبهيمة، لحيوان، بهيمة، بهيمة، يصح هذا الإقرار أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن البهيمة ليس فيها قابلية وأهلية التملك، وهو أن يكون له أهلية التملك. فلو أقر لبهيمتين لم يقبل يعني الإقرار. ولو قال بسببها، يعني شلون قال له لهذه البهيمة علي 100 دينار بسبب البهيمة، واضح علي 100 دينار بسبب هذه، يصح هذا الإقرار أو لا يصح؟ يصح هذا الإقرار. فلو أقر لبهيمة قال، ولو قال يعني علي 100 دينار بسببها، يعني بسبب هذه البهيمة، بسبب هذا الخيل، بسبب هذا الفرس، صح؟ يصح الإقرار ويكون الإقرار للمالك، يعني لمالك هذا الفرس، فيجب أن يدفع 100 دينار مو للبقرة، مو لهذا عفوا لهذا الفرس، وإنما لمالك هذا الفرس، فمالك فرس له أهلية التملك فيصح الإقرار. المحقق الحلي يشكل على هذا، على صحة هذا الإقرار، يعني يقول بأنه إذا أقر، إذا قال علي 100 دينار بسبب هذا الفرس لا يكون الإقرار لمالك الفرس، لا يكون الإقرار لمالك الفرس، محلها هذا محله إشكال. لماذا؟ إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرواش الجنايات على سائقها أو راكبها. أمثل في ضمن المثال أوضح الفكرة. هذا المقر إذا ركب فرس عمرو، واضح ركبها ومشى بها، فضربت الفرس فرس عمرو، ضربت شخصا فقتلته أو كسرت يده، إذا قتلته يجب دفع الدية، إذا كسرت يده يجب دفع أرواش الجنايات، أرش جناية اليد المكسورة، واضح هذا؟ لكن أرش الجناية على من يكون؟ يكون على المقر، يعني على راكب الفرس، على مالك الفرس، على راكب الفرس، لأنه هو اللي ركب هذه الفرس وراح كسر إيد ذاك أو قتله، واضح. يجب أن يدفع هذا الراكب، يجب أن يدفع الدية أو يجب أن يدفع شنو؟ أرش جناية اليد، مو مالك الدابة. مالك الدابة ما يدري أصلا أن الدابة ركبها هذا الشخص. إذن في هكذا مثال، هذا الشخص هذا المقر أقر بمئة دينار اللي هي الدية، أو أقر مثلا بعشر دنانير اللي هي شنو أرش جناية اليد، 50 دينار نقول اللي هي أرش جناية اليد، لكن أقر بها، لكن الإقرار لا يكون للمالك بل يكون لشخص آخر وهو المجني عليه. واضح؟ يعني هو قال علي 100 دينار بسبب هذا الفرج، لكن علما مو للمالك، لا يكون الإقرار إقرارا للمالك، وإنما يكون الإقرار إقرارا للمجني عليه، فيصح هذا الإقرار، لكن لا يكون الإقرار للمالك. إذن الإشكال هذا أنه مو كلما قال بسببها علي 100 دينار بسبب هذا الفرج يكون الإقرار، يكون هاي 100 دينار المن للمالك هذا الفرج. مو دائما هيك، في بعض الأحيان يقر ب100 دينار على نفسه بسبب هذا الفرج، لكن ما يكون الإقرار، ما تكون هاي 100 دينار المن لمالك الفرج، بل قد تكون للمجني عليه. واضح إن شاء الله؟ واضح الإشكال. وفيه إشكال إذ قد يجب بسببها، بسبب البهيمة يعني، ما لا يستحقه المالك، ما يكون الإقرار للمالك، ما تكون 100 دينار للمالك لمالك الفرج، بل تكون للمجني عليه، لكن مع ذلك بسبب الفرج هي ملك المالك. إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرواش الجنايات، يعني جناية العضو أو جناية الكل، جناية العضو المستلزمة لأرش الجناية، جناية الكل المستلزمة للجية الدية، كأرواش الجنايات على سائقها أو راكبها. هذا إرش الجناية أو الدية من يملكها؟ مالك الفرج أو يملكها المجني عليه؟ يملكها المجني عليه، فيكون الإقرار للمجني عليه بسبب فرج المالك. ولو أقر لعبد صح ويكون المقر به لمولاه. واضح؟ إذا أنا أقررت ب100 دينار لعبد يصح هذا الإقرار. لماذا؟ لأن العبد يختلف عن البهيمة، البهيمة ليس لها قابلية التملك، ليس فيها أهلية التملك، بينما العبد له أهلية التملك. صحيح أنه فعلا ما دام عبدا طبعا على القول بأنه لا يملك، وإلا على القول بأنه يملك طبعا يصح، على القول بأن العبد لا يملك شيئا، العبد له أهلية التملك، كما إذا صار حرا، فإذا صار حر يملك أو لا يملك، هذا ملكه على، لو صار حرا يكشف عن أن العبد له قابلية التملك، له أهلية التملك. إذن العبد يختلف عن البهيمة. ولو أقر لعبد صح، لأن العبد له أهلية التملك، ويكون المقر به، يعني المال اللي أقر به للعبد لمولاه. طبعا بناء على أن العبد لا يملك، أما إذا قلنا أن العبد يملك، المال المقر به يدخل في ملك من؟ في ملك العبد، ويكون المقر به لمولاه، لأن للعبد أهلية التصرف. هذا تعليل المن، تعليل لقوله ولو أقر لعبد صح، يقول العبد له أهلية التصرف فيكون الإقرار له صحيحا. ولو أقر لحمل